إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. حديثي معكم في هذه الجمعة الطيبة تحت عنوان جرأة الصغار على مسائل الكبار، وأقصد بالكبار آخر العنوان هم كبار أهل العلم، والمسائل هي المسائل الدينية الخاصة بهم، أما الصغار فهم صغار السن صغار العقل، كما ورد عند الترمذي بسند صحيح: سيأتي زمان على أمتي يكون فيه أسعد الناس فيه اللكع ابن اللكع. واللكع هذه ليست بسبة ولا بشتمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بها صغير السن صغير العقل. أقول هذا لأن الذي يدور بين الناس اليوم يندى له الجبين عند ذكره، وأصبح صغار الناس يتطاولون على مسائل الكبار. هناك من المسائل التي قال عنها عبد الله بن المبارك إمام التابعين في زمانه: تجمع لها أمة، ويقصد بالأمة أمة الاجتهاد، أمة العلم. لكن للأسف أصبحت الأمة كلها في أفرادها، مع أن الله عز وجل ذكر في كتابه: ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم طائفة، وخص هذه الطائفة حينما ذكر أكثر من مرة أيضا: فاسألوا أهل الذكر. إلا أن وجدنا الصغار يتطاولون في مسائل الكبار، وأنا أقصد وأعي ما أقول. كنت في هذا المسجد الموقر حينما كنت أشرح كتاب موطأ الإمام مالك، فوصلت إلى كتاب الحج، وتكلمت على وجود المحرم مع المرأة عندما كانت تسافر، وقلت أن المالكية والشافعية أجازوا للمرأة في حجة الفريضة أن تخرج إلى حجة الفريضة إذا أمنت الصحبة. فجاء بعد الدرس أحد أبنائنا وقال بالنص: من يكون مالك ومن يكون الشافعي حتى يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: وما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رده مالك والشافعي؟ قال: لا تحل لامرأة مسلمة أن تسافر بدون محرم فوق ثلاث. قلت: هذا الحديث الذي رده؟ قلت: نعم. قلت: وماذا تفعل بالقول إذا أمنت المرأة السفر فلتسافر؟ فسكت ولم يستطع الكلام. قال: سأراجع هذا الحديث. قلت هذا ليس بحديث، بل هو قول عند أئمة أهل العلم سلفا. أين أنت من الحديث؟ وأين أنت من دلالات الحديث؟ وأهلته إلى درس أيضا في مسجد أخونا الفاضل رحمة الله تعالى عليه، أستاذنا الدكتور عبد البديع، وكنا نتحدث عن الوضوء في بداية الموطأ، وقلت أن في الباء التي وردت في قول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم، جاء عند الشافعية 11 قولا على 11 حكم. فاسمع أقوال العلماء إن كنت عندك من الآلية للسماع. الحاصل أن هذه ظاهرة في نقاش مع أبنائي من أيام، وكان يريد أن يفرق في التدخين الذي تكلمت عليه في الجمعة الماضية بين الصغيرة وبين الكبيرة، صغيرة أم كبيرة، وأنا على يقين تام أنه لا يعلم مدى الصغيرة ولا يعلم مدى الكبيرة، لكنه بغبغاء يردد ما يسمع. قلت في الجمعة الماضية يكفي الإنسان أنه يفعل فعلة كرهها الله عز وجل، إن كان عنده دين سيقف. الأمر ليس مكروه ولا حرام ولا معصية ولا كبيرة، على أقل الأقوال التي تذكر عند الناس ويتناقلونها أنها مكروهة، ما أحد من أهل العلم قال أنها مباحة. فتفعل فعلة كرهها الله عز وجل، كرهها الشارع، ألا يكفيك؟ ثم أسمع بعد ذلك من غيرهم عندما يذكر حلال وحرام، ما النص في ذلك؟ ما الدليل على ذلك؟ وكأنك تناقش أبا حنيفة مثلا، أو مالك، أو الشافعي، أو أحمد، أو لأن هؤلاء يتقول عليهم الصغار، هم رجال ونحن رجال. كأنك تتكلم مع ابن عمر وابن عباس العبادلة الذين انتهى إليهم الفقه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرت له جملة منمقة بلغة ميسورة سهلة ظن أنها حديث. كما قلت لابن هذا إذا أمنت المرأة السفر فلتسافر ظن أنها حديث، لأنه أخذ أن يسأل ما الدليل، ماذا تعرف عن الدليل، ماذا تعرف عن النص، ماذا تعرف عن الحكم الشرعي، هل أنت من أهل هؤلاء الذين يبحثون في هذه الجزئية، أم أنك من العوام تكتفي بيجوز لا يجوز، مباح مندوب، مكروه حرام، وحسب وحسب. تقرأ القرآن كما ذكرت، والله سبحانه وتعالى يقول في 4 مرات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل ذكر كل فن أهل صنعته. إذا أردت أن تذهب إلى طبيب لترفع علة عندك تسأل عن الطبيب أولا. إذا أردت أن تقيم مبنى تبيت فيه أنت وأهلك تذهب إلى مهندس. وإذا أردت أن تستفتي تستفتي نفسك. لو بحثنا في هذه الظاهرة سنجد أنها ترتكز على دعائم 3 سويت إليهم، أن بهذه 3 يستطيع أحد الناس أن يتكلم في دين الله بما يشاء. أول هذه الارتكازات الدين للجميع، نزل للشيخ فلان ولي، نزل للعالم الفلاني ولي، فكلنا أبناء هذا الدين وكلنا نتكلم في هذا الدين، والدين بالنسبة إلينا كلاء مباح، يتكلم فيه الصغير والكبير، يفسر كتاب الله عز وجل، مع أننا سمعنا حديثا للصديق ثاني اثنين إذ هما في الغار خير من اطلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والرسل، لما سئل عن كلمة كواعب أترابا قال وأي أرض تقلني وأي سماء تظلني على أن أقول في كتاب الله ما لم أعلم. والرجل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل ابن عباس الذي لقي بعد ذلك بترجمان القرآن يقول: والله ما كنت أعلم معنى كلمة فاطر في قول الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما: أنا الذي فطرته. فعلمت أنه هو الخلق على غير مثال سبق. لكن مع صغارنا اليوم هم أفضل من الصديق، وأفضل من عبد الله بن عباس، وأفضل من أكابر الصحابة، بل أفضل من النبي صلى الله وسلامه عليه. تعرض عليه المسألة فيسكت، وينزل عليه جبريل فيغشى عليه فيجيب، فنعلم أن الإجابة جاءت بوحي. لكن تقريبا الوحي لم ينقطع مع صغارنا إلى الآن. بمجرد أن تعرض عليه مسألة فقهية فيها حلال وحرام يأتي دور الركيزة الثانية، اللسان العربي، بمجرد أن يقرأ النص يعلم مراد الله منه تماما، لأنه يتكلم العربية. وإذا وقفت مع هذه الجملة فقط، كلامه العربي هذا الذي يخلطه بكلمة إنجليزية مع كلمتين عربية ومرة كلمة عامية، يظن بهذا المبدأ أنه يفهم كتاب الله وسنة رسوله بمجرد العرض عليه، مع أن الحكمة القديمة قائلة: متحدث اللغتين جاهل بالاثنين. لو استطاع أن يجيد حديثا في طريق واحد تتكلم بلغة واحدة، إيا كانت عربية كانت أو إنجليزية، لكن أنه يجهل الاثنين أدخل هذه في تلك وتلك في هذه، ومع ذلك يزعم أنه صاحب لسان عربي بمجرد أن تعرض عليه ألفاظ الكتاب أو ألفاظ السنة يعلم مراد الله عز وجل. وتأتي دور الركيزة الثالثة، أنه عاقل، صاحب عقل، يستطيع أن يعرض عليه فيقبل أو يرفض. فإذا أتى حكم معين من عالم معين يعرض على عقله، يقبله أم لا يقبله، وإن صح التعبير يعرض على هواه، مع أنه إن كان من أهل اللسان ويسمع قول الله تعالى: أفرأيت الذي، والله سبحانه وتعالى لما يسأل بقوله أفرأيت فيه سؤال من التوبيخ الذي اتخذ إلهه هواه. كثير من صغارنا الآن يتشدقون بهذه الأمور وغيرها، وإن حصرتها في هذه الثلاثة لأهميتها على أنه يستطيع أن يفهم بمجرد أن يقول: ما الدليل؟ يقال له: الدليل كذا، فيفتي فيعلم. وأكم من مرات ومرات نذكر الآية ولا يعلم السامع ما مراد الآية، بمجرد أن سمعها أفهمني أنه أخرج حكم الله عز وجل منها وهو لم يفهم معناها. قلت في الباء في جزء من الآية: برؤوسكم، كلمة ألصقت بها الباء، بها 11 قول عند الشافعية فقط في معنى الباء. تأمل الإمام علاء الدين الكلكندي مثلا مرة حروف القرآن الكريم، فوقف مع حرف الواو فكتب كتابه الذي طبع في 3 مجلدات 5 ووات في القرآن الكريم، 5 فقط طبع في 3 مجلدات ليبين معنى هذه الووات التي كثر استعمالها، ليست على سبيل الحصر لكن على سبيل المثال. فالقرآن الكريم بيانه أعجز علماء البيان، والسنة النبوية كذلك، لكن لهما وحي: أوتيت القرآن ومثله معا كلاهما وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فوحي يوحى بقرآن أو بسنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الذكر هي السنة، وما نزل إليهم القرآن الكريم. فأي إنسان يدعي أنه صاحب عقل عنده من اللسان ما عنده، وديننا جميعا كلام مباح، يفتي في دين الله عز وجل. يؤثر عن القاضي عياض رحمه الله إمام الحرمين أنه سئل في مسألة فلم يجب، وأراد أن يكرر السائل مرة فمرة إلى أن وصل إلى 40 مرة، فقيل له: أبك ما الإمام؟ قال: لا، أسمع جيدا، فأين بين حالين، إما أن أعد السؤال جيدا فأجيب، أو يمل السائل من السؤال فيكفيني مؤنة الجواب. فقال الرجل: ومن سلفك في هذا؟ قال: مالك. وسلف مالك في هذا عبد الله بن عمر، مالك الذي قيل فيه إذا ذكرت السنة فمالك النجم، كان لا يستعجل في الإجابة. نحن اليوم لا نسأل، بل نحكم مع أنفسنا بما نريد حسب هوانا. هذه جرأة من صغارنا. يعلم الصغير أن نبينا دل بدلائل نبوءته سيأتي على أمتي سنون أو سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن، وفي آخر الحديث قال: وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي رواية: السفيه، يتكلم في أمر العامة. لماذا هذه الصنعة لم تلد عليك؟ ولم تلد عليك كما قال العرب قديما، أي لم تأتي على هواك، فأنت في كل صنعة لك فيها أهل، إلا الدين، إلا دراس الدين. مع أني ذكرت مرارا وتكرارا المواد التي تدرس في كليات الشريعة وأصول الدين على شتى بقاع الأرض من أصعب الكليات ومن أصعب المواد التي تدرس باعتراف الموسوعات الغربية. الموسوعات الغربية قالت هكذا، فلماذا لا تعتبر دراس الدين كما اعتبرت صاحب صنعة الصرامات مثلا؟ قلت مثلا قبل ذلك غضب منه الكثير وأكرره: إذا كان عندك نعل غالي الثمن وأصيب بقطع تضعه تحت إبطك وتهرول به أكثر من هلال لتجد الصرامات جيد يحيك هذا القطع دون أن يظهر للرائي الذي يرى هذا الحذاء. أما دينك إذا ذهب بالكلية لا تبالي له، لأن الآن عمل بلا حساب. أما ضياع الحذاء، ضياع الحذاء الذي تتفاخر به بين الناس، لابد أن يكون على مظهر جيد. أما الدين فلا، هذا للأسف الذي نعيشه الآن. أسمع بعض الناس تستفتى في أمور من الكبار، من المسائل التي مثلا قال عنها ابن المبارك: يجمع لها أمة. والأعجب أن المسؤول هذا يرد ولا حرج حتى في عينيه تماما، في زواج وطلاق وديات وكذا وكذا وكذا، حدث ولا حرج. هذه الاستهانة التي وردت إلينا من عدم تعظيم شرع الله لنا، ومن عدم تعظيمنا لشرع الله عز وجل. ولو عظمنا بحق شرع الله سبحانه وتعالى لعلمنا أن دراسة هذا الشرع تحتم على أهله أن يتكلموا فيه. ومع الأسف يسمع الصغار من كل الناس كلاما في دين الله عز وجل كما قلت، إلا أن يسمعوا من أهله، ويأتي الكلام مستغرب وكأن الكلام ورد على أذهانه وفيه نوع من الخطأ. لكع ابن لكع، لكع ابن لكع ظن بذلك أنه حاكم حتى على شرع الله عز وجل، وأنه إذا قيل له حلال وحرام يستطيع أن يقبل ويرفض. وأنت لا تعلم أن الخلاف الذي ظهر بين أئمتنا سلفا ربما يكون في حرف كما قلت، وربما يكون في لفظ، وربما يكون في جملة، وربما يكون خارج النص تماما في سنده، في ضعفه أو صحته، في قبوله أو رفضه. وما جاء ناحية المتن بنفسه، وأنت تستسهل ما الدليل؟ ما النص في ذلك؟ علماءنا يطلقون على الدليل 5 ألفاظ، علماءنا المعتبرون الذين أهلوا لدراسة هذا الشرع الحنيف قالوا لنا أن الدليل هذا هو الذي يدل على حكم الله عز وجل، ومن الدليل إلى حكم الله عز وجل. أقول ماذا؟ دراسة على مدار 4 سنوات في كليات الشريعة حتى تستطيع أن تستخرج حكما من دليل؟ 4 سنوات كاملات، في كل سنة منها 8 أشهر، في كل شهر منه 4 أسابيع، في كل أسبوع منه 5 أيام، في كل يوم منه 5 ساعات لمادة تؤهلك أن تستخرج حكما من دليل. وأنت بمجرد أنك تستعذب بسماع أذنك نصا تستطيع أن تخرج منه دليل. علماؤنا كانوا يقولون لنا، أساتذتنا، بعد جملة هذه الدراسة أنت وقفت على أول الخط، لا يحق لك أن تفتي بغير ما درست، لأن هذه هي نماذج تدرس عليها. أما أن تجلس بين الكبار في مسائل من النوازل مثلا، أو المستحدثات التي نزلت بالأمة، أو أمور من العظام، هذا ليس لك الآن، أنت في دائرة السماع فقط. وتأتي الأفلاس التي لا وزن لهم ويتكلمون في مسائل الكبار، مع أنه لو كان هو صاحب صنعة، حتى وإن كانت صنعة لهو لاعب كرة، وأردت أن تحدثه في لعبه ما أراد ذلك أبدا، لأنه يفهم في صنعته ما لم أفهمه أنا، وهذا صحيح. لكن لماذا هذا الميزان المنكوس؟ إن كنت لا أفهم في صنعتك فلما أنت تفهم في صنعتي؟ وهذا هو الحال إن اعتبرنا أن كلاهما صنعة، وهذا الأمر بعيد. بدعوة كما يقول بعض المتفلسفين أن ديننا ليس فيه رجال دين، نعم ما عندنا كهنوت في ديننا، وما عندنا رجال دين في ديننا، لكن عندنا من درسوا هذا الدين، ولولا هؤلاء لضاع الدين، لولا الذين درسوا فيه وكتبوا فيه وعلموه وأصلوه وضعوا أصوله وضوابطه لضاع هذا الدين، كما ضاعت ديانات كثيرة جدا قبل ذلك. لكن للأسف لو صغارنا يعقلون أن من تعظيم الدين عز وجل أن يتكلم إذا درس، أو يسمع ممن درس، أنت مطالب بأمرين اثنين: أن تثق في من تسأل، ثم تسأله فيما يجب أن تسأله فيه. نحن نعلم أن علماءنا قديما كانوا يقسمون، يقولون فلان هذا لا يفتي إلا في الحج، كعطاء بن أبي رباح، يقول معاوية رضي الله عنه لا يفتي، هذا صحابي وهذا تابعي، لا يفتى في الحج وعطاء موجود فيه. فما أثرت عن عطاء بن أبي رباح فتوى في تجارة، ولا في صلاة، ولا في صيام، ولا في زكاة، ولا في حج، بل في الحج بمناسكه وأركانه وسننه، هذه فتاوى عطاء. فإذا جئت تستفتي هذا في مسألة لم يشتهر بين الناس بها فأنت المخطئ، فلا تفعل بالحكمة القائلة علقها في رقبة العالم لتصبح سالم، لا، لن تصبح سالما بهذا، لأنك أنت الذي اخترت، وأنت الذي سعيت، وأنت الذي سألت في محل لا يكون له السؤال. فلا تسأل أئمة المساجد عن ديات يجمع لها أمة، فلا تسأل هؤلاء الأئمة الذين يؤمون الناس في الصلاة عن طلاق وزواج، يغضب منا الناس لما نقول مسائل الطلاق خصومات، فلا بد أن نسمع منك ومنها، فخذهما، خذ زوجتك ومعك شاهد، لقد الفتوى بالجامع الأزهر مثلا، واجلس يسمع منك الشيخ ثم يجيب، يغضب، لأنه يحتاج فتوى على الهواء، فتوى ضرورية سريعة في زمن السرعة التي نحن فيها. فقط ليس إلا ديانة، لا ليست ديانة، ليست ديانة. لم يتحرى من يسأل، ولم يتحرى فيما يسأل، ولما أجيب بما كان في هواه فعل. فهل سيقف أمام الله عز وجل يقول سألت، استفتيت وعلقتها في رقبة فلان؟ لا أظن ذلك أبدا. فليعي كل واحد منا ما عليه أولا، ثم بعد ذلك يطلب ماذا يريد. إن كنا مع صغارنا نكافح لفتنتهم بالغرب مثلا، فالغرب عندهم مبدأ، وإن كان مبدأ إسلامي قديم، ماذا تريد فكيف تريد، ماذا تريد فكيف تريد. ويوضع هذا المبدأ عندهم حتى في بداية الدخول إلى جامعاتهم، تريد أن تكون مهندسا فتسلك هذا الطريق، تريد أن تكون طبيبا فاسلك هذا الطبيب هذا الطريق، تريد أن تكون صيدلانيا فاسلك هذا الطريق. علمهم ذلك إمامنا الزرنوجي في كتابه تعليم المتعلم كيف يتعلم، الذي طبع بأكثر من 14 لغة. كتب إمامنا هذا الكلام. لكننا إذا جاء الأمر من الغرب سر القلب كما تقول أمهاتنا قديما. هذا وحالنا، كل ما يأتينا على هوانا فبه ونعمة، أما ما لم يأتينا على هوانا فما له إلا الهوان والذل والانكسار والمجادلة. فيما تجادل؟ جادل في أمر تعرفه، جادل في أمر تعيه، جادل في أمر درسته، جادل في أمر لك فيه أصل. أما تجادل من أجل الجدال، نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بنى بيتا في الجنة لمن ترك المراء وهو الجدال وهو محق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى آتاه اليقين. كنا قديمًا نغضب من بعض أشياخنا لما كانوا يذكرون تهكمًا على هؤلاء الصغار كم قرأوا من أصول هذا الدين. لكن اليوم لما دخلنا في غمار هذه الدائرة أصبحنا نقول كم رأوا من مصادر هذا الدين، وليس كم قرأوا. لأن الإنسان يظن بقراءة حديث واحد أنه حاز الفقه كله وأخذ العلم كله تماما، وما يتصور مع حديث واحد أن إمام من الأئمة خلفه ربما لم يصل له هذا الحديث أصلا، ربما وصل له الحديث وكونه ضعيف، ربما وصل له والحديث صحيح لكنه دلالته التي ذكرتها دلالته ليست موجودة بهذا عنده. ربما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المضمار فقط رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وجاء بعشرين سببا في ترك النص عند الإمام، وذكر ذلك جيدا. لكن من قرأ؟ وعندما يقرأ من فهم؟ وعندما يفهم من يطبق؟ لأن هذا العلم له آلياته. من ضمن الأقوال الخمسة التي ذكرتها للفظة كلمة الدليل الراجح مثلا، على سبيل المثال، يعلم الطلاب هكذا، يقولون إذا خرج إمام من الأئمة الموثوق فيهم وقال الراجح عندي كذا، لأئمة مثلا كالأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وقال الراجح عندي كذا، يعتبر عند عوام هذا الدين كأنه دليل. لماذا عوام الدين؟ لأن الناس بالنسبة للدين على قسمين: إما أهل علم فيه وأهل ذكر، وإما عوام مقلدة، ويسموا بالمقلدة لأنهم يتقلدون قلادة في رقابتهم من أقوال الأئمة سلفا الموثوق فيهم، ليس لكونهم أنهم يردوا هذه الأقوال، لا، بل إن الأصل أنك تعظم هؤلاء، ليس تعظيما من باب أرباب وأحباب، لا، لم يعودنا ديننا على أن نتخذ أحدا ربا من دونه أبدا تماما، ولكن من باب إنساب الفضل إلى أهل الفضل فضل، إنساب الفضل إلى أهل الفضل فضل. كم جمعوا هؤلاء من النصوص، وكم جمعت أنت من النصوص، كم جمعوا هؤلاء من الأدلة، وكم جمعت أنت من الأدلة، كم فهموا هؤلاء من الأدلة، وكم فهمت أنت من الأدلة، كم حكما فقهيا أخرجوا هؤلاء، وكم حكما فقهيا سمعته أنت من موثوق. الفارق كبير، لا عقد لمقارنة بينك وبين هؤلاء، بين الأفلاس وبين الكبار، فإن الأفلاس ما لهم إلا السماع فقط، فإذا قيل لك قال فلان لا تقول هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال كلمة ممقوتة بكل أحوالها، حتى من باب الذكورة فيها شك، لأنك لو كنت رجلا بحق ما قلت هذه الكلمة، لأن الإنسان ليس من دينه أن يهدم رمزا في دينه، هدم الرموز لا يخدم إلا أعدائك، فإذا أدمت فلان وعلان وتركستان وكذا وكذا هدم ما يحملون من دين الله عز وجل. الله عودنا على ذلك وحكم ذلك حينما ذكر في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآيتان نزلتا في قراء قرآن من بين قبيلتين، يقول أحدهما للآخر: قراءكم، أي قراء القرآن عندكم في قبيلتكم، أجبن عند اللقاء، فيرد عليه الثاني قائلا: وقرائكم أملأكم بطونا أن يأكلون كثيرا فينامون. الاستهزاء كان بالأشخاص، رغم أن الآية حملت الحكم الشرعي على غيره تماما، لأنهم يحملون ماذا هؤلاء القراء؟ يحملون كتاب الله عز وجل، وهذا لا يليق، فهدم الرمز لا يليق. فأنزل الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حتى في ترتيب الآيات، نزلت الآية 66 قبل 65، فهرول الاثنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نتسامر يا رسول الله، ما نقصد أن نستهزئ بفلان ولا بما في رأس فلان. فأنزل الله الآية التي نزلت بعدها ووضعت قبلها: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. السبب أولا، ثم جاء المسبب وذكر أنهم استهزأوا بهذا، حتى نقل ابن كثير في تفسير هذه الآيات أن من استهزأ بطالب علم كفر. لماذا؟ لأنه يحمل في رأسه كتاب الله وسنة رسوله، والآن يستعذب الصغار هدم الرموز. قال فلان هم رجال ونحن رجال، ما معنى أن تقول على أبي حنيفة هكذا، أو على مالك هكذا، أو على الشافعي هكذا، أو على أحمد، أو الأوزاعي، أو غيره، أئمة أنار الدنيا وسينيرونها إلى قيام الساعة، شئت أم أبيت. هم أفهم منا لكتاب الله وسنة رسوله. لا نعبد أحدا لأحد، ولا نقول بأنهم لابد أن يعبدوا من دون الله عز وجل، لا، ولكن نتكلم على أن إنساب الفضل إليهم لأنهم أصحاب فضل، لا علينا فقط. عندما نقول أن مالك فقهه هذا، الآن القارة الأوروبية بأكملها تضع قانون الأحوال الشخصية من فقه المالكية التي دخل إليه، ويطبقونه بحذافيره، حتى أن من المضحك المبكي أن فرنسا لما أرادت أن تغير أحكامهم غيروا جميع هذه الأحكام إلا الأحوال الشخصية، والعلة في ذلك كما قال مقرر الاجتماع آنذاك أنها أحكاما مسايرة لكل عصر، لأنها مستقاة من الكتاب والسنة تماما، يحكمون بها إلى الآن. أين أنت من هذا؟ ماذا تعرف عن دينك؟ ماذا تعرف عن رموز دينك؟ ماذا تعرف عن علماء دينك؟ وماذا تعرف عن المغنيين ولاعيب الكرة؟ الفارق كبير. فإن كانت حصيلتك اللاعب فلان والمغني فلان والممثل فلان وفلان صاحب العربية الفلانية وصاحب البيت الفلاني وعنده من المال كذا وكذا وكذا، فأنت وحصيلتك. وإن كانت حصيلتك محمد بن عبد الله وصحبه وتابعيهم وتابع التابعين والأئمة المهتدين إلى يوم القيامة، فأنت وحصيلتك، فالفارق بين الحصيلتين كبير. فكون ثقافتك أولا، ثم جادل عن هذه الثقافة حتى إن كانت مع الفريق الذي يتكون مع اللاعب فلان والمغني فلان، لا ضير، لكن لا تكون بهذه الثقافة تناطح أصحاب الثقافة الأخرى، تناطح الذين درسوا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوها ونقلوها وفهموا ما فيها وبينوا أحكامها بأصول اللعب والغناء والطرب. تلك إذن قسمة ضيزى. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.